بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. أسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا. في مطلع هذا اللقاء يسعدني أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عياض بن نام السلمي، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب به، فأهلا وسهلا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا بكم وبالإخوة المشاهدين.
كما يسعدني أن أرحب بمن معنا من داخل الاستوديو، أوصل الترحيب إليكم أيها الإخوة والأخوات، لاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. لعلي أعتذر منكم يا شيخ دقائق فقط نستعرض فيها الإجابات، إجابات الأسئلة، أسئلة الحلقة الماضية. السؤال الأول وهو ما المراد بالمقاصد التابعة، والسؤال الثاني اذكر فائدتين من الفوائد التي تبنى على معرفة التقسيم التابعة والأصلية. الأخت خديجة من المغرب أجابت على السؤال الأول، المراد بالمقاصد التابعة هي التي روعي فيها حظ ظاهر للمكلف في اختيار هواه وشهوته، وترك له حرية الأسباب مثل أسباب كسب الرزق، الزواج، البيع، حفاظا على حياة وصحة وبدن المكلف من أكل وشرب ما هو أو من الأكل والشرب ما هو مفيد، أيضا حفظ النسل والنفس، كل هذه مقصودة تبعا بشرط أن لا تتعدى حدود الله تعالى. هذه إجابتها على السؤال.
إجابة صحيحة والحمد لله، تدل على متابعة من الأخت.
نعم. الأخت هدى محمد العتيبي من قطر تجيب على السؤال الثاني الفوائد، وهي أن معرفتنا المقاصد التابعة والأصلية جعلنا نعرف أن المقاصد التابعة ينبغي أن تكون خادمة للمقاصد الأصلية، ولهذا يثبت لها ما يثبت للخادمة والمكملة للأحكام والصفات المكملة، ولا يعود على أصل بالإبطال. الثاني أن المقاصد الأصلية ليس للإنسان فيها حظ بالقصد الأول، ولا تخلو من فوائد عاجلة، ولا ينبغي أن يكون مقصود العبد الأول هو الفوائد العاجلة والمقاصد التابعة أيضا، مشتمل على تحقيق مقاصد أصلية، أي أن الأعمال المقصودة للشرع أصلية لا تخلو من مقاصد تابعة، والمقاصد التابعة لا تخلو من مقاصد أصلية، مثل الولاية ففيها مقصد أصلي وهو حفظ الأمن والعدل للناس واستقامة حياتهم الدينية والدنيوية، وفيه صلاح شأنهم وحفظ الإسلام، وإذا تحقق المقصد الأصلي للناس يتحقق مثله للوالي وأهله، ويحصل له من الحظوظ العاجلة من تعظيم الناس له وولائهم له، وهو مقصد تابع. هذا إجابته يا شيخ.
أيضا هذه إجابة صحيحة وموفقة والحمد لله.
أجاب الأخ توفيق شلبي من مصر كذلك، جزاه الله خيرا. كذلك هذه فقط الإجابات يا شيخ التي وصلتنا، ونشكر الجميع الحقيقة على مواصلتهم للإجابات، وتفضل يا دكتور الله يحفظكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيطيب لي أن أشكر الإخوة الحاضرين والمتابعين من منازلهم، وأسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح. أما بعد، فإن كلامنا اليوم إن شاء الله سيكون استكمالا لما بدأنا به بالأمس، ولعلنا بمشيئة الله نتمكن اليوم من الانتهاء من النوع الرابع من أنواع المقاصد التي ذكرها الشاطبي، وهو مقصد وضع الشريعة للامتثال أو لدخول المكلفين تحتها وامتثالهم لأمرها ونهيها. بالأمس كنا قد تكلمنا عن انقسام المقاصد إلى أصلية وتبعية، وقلنا إن هذا التقسيم تنبني عليه جملة من الفوائد، وذكرنا جملة منها. ذكرنا من هذه الفوائد ما سمعناه قبل قليل من أن المقاصد الأصلية يعني لا تخلو من المقاصد التابعة، ولكنها يعني يجب أن لا تتقدم على المقاصد الأصلية في القصد والنية عند العمل. كذلك المقاصد الأصلية التبعية تعتبر خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة لها، وبهذا تأخذ حكم التبع وحكم المكمل. ذكرنا أيضا من الفوائد أن مراعاة المقاصد الأصلية يجعل العمل خالصا لوجه الله جل وعلا، ويقلب العادات إلى عبادات، وأن مراعاة المقاصد الأصلية يصير الطاعة أعظم وأكثر أجرا، وأن العمل على وفق المقاصد التابعة قد تصاحبه المقاصد الأصلية وقد تفارقه. وهذا كان آخر ما تكلمنا عنه، وقد نكون يعني أخذنا الوقت أو داهمنا الوقت ولم نستوفي الكلام فيه. فالمقصود به أن المقاصد التبعية إذا راعاها المكلف قد يكون راعى معها المقاصد الأصلية، وقد لا يكون كذلك. فإن كان قد راعى المقاصد الأصلية معها فالثواب ثابت له والحمد لله، وأما إذا لم يظهر مراعاة المقاصد وإنما هو فعل يعني ما فيه مقصد تبعي فعله لتحقيق رغبته وميله وطبعه، ولم يكن له أي التفات إلى المقاصد الأصلية، فمثل هذا لا يستحق ثوابا، لأن أنه لا ثواب إلا بنية. لكن هنا دقيقة يعني أشار إليها الشاطبي رحمه الله، وهي أن مصاحبة المقاصد الأصلية للمقاصد التابعة قد تكون ظاهرة وواضحة في مثل ما إذا استحضر نية التعبد، يعني وهو يمارس حياته العادية ويمارس رغباته يستحضر إطاعة الله في أمره ونهيه، وفي مثل هذه الحالة يكون الأمر واضحا أنها مصاحبة لها. لكن هناك نوع من المصاحبة يسميها المصاحبة بالقوة، يسمي هذا الأول المصاحبة بالفعل، لكن هناك نوع آخر يسميه المصاحبة بالقوة، يعني التي تعرف من خلال يعني تصرفات الشخص فيما أباح الله له. والذي يدل على وجود هذه المصاحبة هو توقي الإنسان من المحرمات وتحرزه منها، فمثلا في طريق اكتسابه للرزق، هل كان يجمع الرزق من أي طريق لا يبالي من حلال أم حرام، أم كان يتوقع ذلك ويتحرى الحلال ويجتنب الحرام؟ إذا كان يفعل ذلك فمعنى هذا أنه مصاحب للمقاصد الأصلية فيكون مأجورا بإذن الله تعالى. هذه النقطة قد لا تكون يعني واضحة بالأمس، فلهذا الآن أحببت أن يعني أعيدها، فهذا هو المقصود بها. بقي من هناك بعض القواعد المبنية على ما سبق، ومنها أن الأصل في العبادات بالنسبة لامتثال المكلف لها، الأصل فيها التعبد، الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني. يعني أنت أيها المكلف مطلوب منك أن تدخل تحت العبادة وتمتثلها بغض النظر عن كونك عرفت مقصد الشارع من تشريعها أو لم تعرفه، عرفت الحكمة من تشريعها أو لم تعرفه، وأيضا عرفت العلة أو لم تعرفها. يعني هل يعني أنت قد لا تعرف لماذا أمر الله مثلا بالوضوء على هذه الصفة، لماذا جعل عدد الركعات كذا، هذه أمور تعبدية فينبغي لك الانقياد والعمل والدخول تحت أوامر الشرع دون الالتفات إلى المعاني. أما الأمور العادية العاديات فإن الأصل فيها هو معرفة عللها ومعرفة حكمها ومعانيها، فلهذا لا ضير على الإنسان أن ينظر في هذه العلل ويتأمل فيها، فإذا تحققت العلة وجد الحكم، يعرف أن الحكم وجد، وإذا لم تتحقق فالحكم غير موجود. كل هذا إذا لم ينسد عليه باب النظر، أما إذا لم يجد طريقا لمعرفة الحكمة والعلة وإن كان الأمر من العاديات، فإنه حينئذ يجعلها من التعبديات التي طلب منه أن يفعلها دون التدقيق في معانيها. هذا الأصل يعني متقرر وهو له ارتباط بتقسيم المقاصد إلى أصلية وتابعة، لأن المقاصد الأصلية أكثرها من العبادات، أكثرها تعبديات، والمقاصد التابعة تكون في تكون يعني ظاهرة في العاديات. ومما يدل على أن الأصل في العبادات التعبد، حينما نقول الأصل فيها بالنسبة للمكلف، حتى لا يظن ظن أن هذا يتعارض مع ما قلناه من أن الله ما شرع شرعا إلا لحكمة ومعنى، لكن قد نعرفه ويظهر لنا وقد نجهله، وإذا جهلناه نحن نوقن بأنه خير ومصلحة لنا في العاجل أو الآجل. فلهذا يعني قال المصنف الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد. ويدل على ذلك، يعني يدل على أن الأصل في العبادات التعبد، عدة أمور، منها الاستقراء. إذا استقرينا التعبديات وأخذنا مثلا بدأنا مثلا بالطهارة وما الذي يوجب الطهارة من الأحداث، نجد أن العقل لا يدلك على أن خروج الريح مثلا موجب للطهارة، لا يدلك على أن النوم العميق موجب لإعادة الطهارة، لا يدلك كذلك العقل على أن خروج المني مثلا باحتلام أو بجماع موجب للطهارة، وإنما هذا مأخذه هو من الشرع ومن النص المحض. إذا نظرت مثلا إلى التيمم تجد أنه يعني لا يدلك العقل على مشروعيته، الصلوات وهيئات الصلاة، الحج وما فيه من الأعمال، يعني أكثر الأعمال التعبدية تجدها من هذا القبيل إذا استقريتها. فإذا لم تكن حكمها وعللها ظاهرة على الحقيقة، فإذا يعني إذا لم نتمكن من ذلك فإننا يجب علينا أن نلجأ إلى النصوص في هذا، المرجع هو إلى النص. وهنا نص جميل الشاطبي رحمه الله يقول: فالركن الوثيق الذي ينبغي الالتجاء إليه الوقوف عند ما حد، يعني ما حد الشارع، دون التعدي إلى غيره. مما يدل أيضا على ذلك، مما يدل على أن الأصل فيها التعبد، أن أهل الفترة قد عذرهم الله، الذين يعني جاءوا في فترة بين الرسل بعد اندراس الشرائع، عذرهم الله جل وعلا في قوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وذلك لأنه لو كان العقل قادرا على إدراك العبادات لأمر بفعلها، لكن العقل عاجز عن هذا، وعاجز عن معرفة علل العبادات التي تدور معها وجودا وعدما، فلهذا كان اللجوء فيها إلى ما جاءت به الرسل وإلى النصوص. أما العادات أو الأمور التي تجري فيها العادة بالتعامل معها، فهذه الأصل فيها أنها معللة، والأصل فيها النظر إلى المعاني، إلا أن يقف النظر ولا يدرك العلة، فحيث وقف نتوقف ونرجع إلى نعمل بظاهر النص فحسب. يدل على ذلك أيضا الاستقراء، فإن الشرع مثلا حرم بيع الدرهم بالدرهم مع الأجل، لكن في القرض نجده أباحه، مما يعني يدل دلالة واضحة على أنه يعني في مجال التيسير على الناس ومجال القرض الحسن أجاز ذلك. أما إذا كان المجال مجال مبايعة فإنه غير جائز. بيع الرطب مثلا بالتمر اليابس الأصل فيه عدم الجواز، لكن أجازه الشرع للحاجة في بيع العرايا، فأجاز بيع العرايا وهي بيع الرطب على رؤوس النخل لكي يتفكها من ليس عنده نقد مع الناس بأكل الرطب، إذا كان عنده تمر يبيع يعطيهم هذا التمر ويأخذ ما يقابله خرصا وتخمينا على رؤوس النخل، وهذا المسمى بالعرايا. كذلك مما يدل على أنها معللة وأن الأصل فيها التعليل النصوص التي وردت في التعليل، كقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. فالقضاء هذا من العاديات، يعتبر ليس من التعبديات. أيضا حديث لا ضرر ولا ضرار، النهي عن بيع الغرر، قوله في الخمر وإثمهما أكبر من نفعهما. فالشارع يعني توسع في بيان العلل في العادات دون العبادات. مما يدل على ذلك أيضا عمل الصحابة رضوان الله عليهم، عمل الصحابة فإنهم كانوا يجتهدون في الأمور العادية ويقيسون ويعملون بالقياس وبالمصلحة أحيانا، بينما في العبادات يتوقفون عند النصوص. لكن قد يكون هناك بعض يعني الأمور العادية، قد يكون في العادات ما لا يدرك العقل علته، فحينئذ يجب التسليم والوقوف. يعني مثلا إيجاب الصداق، يعني قد يقول قائل لماذا تجعلون الصداق لا بد منه في المهر في, في, في النكاح مثلا، طريقة ذبح الحيوان مثلا، كيفية الذبح، يقول لماذا لا يذبح إلا في المكان المعين وبالطريقة المعينة، يعني لماذا لا يباح مثلا لو ذبح بإبرة مثلا أو رش عليه الغاز المميت مثلا الذي لا يفسد اللحم. يعني التعليلات التي نسمعها مثلا ويقولها بعض الناس الآن، يقولون لأن الدم لو احتبس الدم لا أفسد اللحم. لكن طيب قد يقول قال الآن الآلات كثيرة ممكن يسحب الدم منه، هذا الدم يسحب، هل تجيزون أن يسحب الدم منه بإبرة مثلا حتى يموت؟ يعني سيقولون لا، يعني باتفاق ما يجوز هذا. فإذا المسألة فيها جانب تعبدي، فيها جانب تعبدي لأن القياس المحض لا يجري فيها. أيضا المواريث فيها جانب تعبدي، لأننا وإن كانت هي في الأصل من العاديات، لأنها أمور تتعلق بالأموال وبانتقال المال من المورث إلى الورثة، ولكن هل نحن يعني قادرون على أن نعلل كل فرض من فروض المواريث مثلا أو كل حالة من حالاتها؟ الأمر ليس كذلك. ولهذا تجد هناك مثلا من يذكر بعض الحكم ردا على من يعترض، وهذا لا بأس به إذا كان المقصود به إقناع من ليس بمسلم. أما المسلمون فينبغي أن يكون ديدنهم أنه إذا عرفوا أن هذا حكم الله أن يدينوا له ويستسلموا له. وهذا الأصل ينبني عليه يعني أن ما اعتبر فيه التعبد لا يدخله التفريع والقياس، ولا تقيس عليه ما هو مثله مثلا، وأما ما اعتبر فيه المعنى فهذا يدخله القياس ويمكن أن تفرع عليه، ويدخله التعليل، وإذا انعدمت العلة يمكن أن يوقف. فكل ما فيه تعليل ظاهر وأمكن تعليله يمكن أن يدخله التفريع والتعليل والإضافة. فهذا هو يعني الذي ينبني على تقسيم الشريعة إلى عبادات وعادات، أن ما كان من جانب العبادات لا يجري فيه القياس. لكن هنا نقطة أيضا يسيرة ينبغي أن نعرفها، يعني كثير من الناس يكرر أن هذه العبادات والقياس لا يجري في العبادات. المقصود بعدم جريان القياس في العبادات هو أننا لا نخترع عبادة جديدة بمجرد القياس. يعني لا نقول مثلا ما دام الشرع مثلا أوجب علينا صلاة عند الغروب فلنصلي مثلا عند بزوغ الشمس، أو نوجب على أنفسنا صلاة عند شروق الشمس، لا نقول هذا. أو نقول مثلا ما دام الشرع أوجب علينا صلاة في منتصف النهار أو بعيد منتصف النهار وهي صلاة الظهر، طيب لو أن أهل قرية صناعية عملهم كله بالنهار مثلا، أو عملهم كله بالليل، عملهم كله بالليل وينامون بالنهار،
يأجلون.
فهل نقول لهم تعالوا صلوا في منتصف الليل يعني بعد الساعة 12 ليلا، بعد الثانية عشر ليلا صلوا هذه الصلاة مثلا بطريق القياس لأنكم انقلب ليلكم إلى نهار ونهاركم إلى ليل؟ الجواب لا. فهذا مقصود. أما في تفاصيل العبادات فالقياس يجري فيها، بل يجري فيها ما يعرف بقياس الشبه أحيانا، فيشبهون ركنا بركن وعملا بعمل وعبادة بعبادة. فلهذا مثلا يقيسون التيمم على الوضوء مثلا، يقيسون أحيانا يعكسون، يقيسون الوضوء على التيمم في وجوب النية، يقيسون مثلا أحد التشهدين على الآخر. فيجري القياس الذي هو من هذا القبيل، هو من باب تشبيه ركن بركن أو عبادة بعبادة، يجري في كلام الفقهاء من غير إنكار. بعد هذا هناك بعض الإشكالات التي قد ترد على الفوائد التي ذكرناها سابقا في الدرس الماضي، قد يعني أورد الشاطبي بعض الإشكالات وأجاب عنها على مسألة تقسيم الشريعة إلى أو تقسيم المقاصد إلى مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، والعلاقة بين هذه المقاصد، حيث يعني تقرر هناك أن المقاصد الأصلية يجب أن تكون هي المقدمة، وأنه إن وجد معها مقاصد تابعة فإنها لا يعني ينبغي الالتفات إليها. هنا يعني أثار إشكالا وقال إن بعض الزهاد والمتصوفة رأوا أن قصد العابد إلى الجزاء والثواب سواء العاجل أو الآجل من الله جل وعلا يتنافى مع محض الإخلاص، ويكون قد يعني عكر عليه صفو إخلاصه. ولهذا فبعضهم يقول مثلا نحن نعبد الله حبا لعبادته وليس بقصد دخول الجنة والبعد عن النار، ولأن هذا القصد يقولون في زعمهم انهماك في مقاصد الشخص الذاتية وحظوظه وشهواته. والغزالي يعني يذكر نصا أو في الإحياء يقول كل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس ويميل إليه القلب قل أو كثر، إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفوة، إلى أن يقول إنما الإخلاص، وهذا هو قد يكون موضع الإشكال، تخليص العمل عن هذه الشوائب كلها قليلها وكثيرها حتى يجرد فيها أو حتى يجرد فيها قصد التقرب فلا يكون منه باعث سواه، إلى أن وصل إلى يعني أن بعض الزهاد والعباد يعني يرون أن العمل التعبدي بقصد أن يعني ينال مثلا في الجنة النعيم المقيم الذي وصفه الله لنا من المأكل والمشرب والأنهار من عسل مصفى وأنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من ماء غير آس وغير ذلك والقصور والحسناوات وغير ذلك، يقول أن يعني بعض العباد يقول إذا قصد هذا العابد قصد هذا ضعف يقينه أو ضعف إخلاصه. وربما يعني تجاوزوا في هذا وقال إنه يعني لا يرجو أو لا يخاف النار ولا يعمل لأجل الجنة، وهذا العمل الحقيقة ليس بصواب، هذا الكلام ليس بصحيح. وذلك أن العبادة قسمان كما هو معروف، القسم الأول العبادات المتقرب بها أصالة إلى الله جل وعلا كالإيمان وتوابعه وسائر العبادات، وهذه لتحقيق المصالح الأخروية كما هو معروف، والعادات الجارية على مصالح الدنيا وهي مقصودة بالتبع كما ذكرنا سابقا. فالأولى مشروعة لدرء المفاسد الأخروية، والثانية مشروعة لدرء المفاسد الدنيوية. فمراعاة الحظ والرغبة الذي يتكلمون فيه ويقولون إنه يشوب الإخلاص، إما أن يكون مراعاة للحظ الدنيوي أو مراعاة للحظ الأخروي، إما أن يكون مراعاة للحظ الدنيوي والمنفعة الدنيوية يعني قد يقول الإنسان أنه مثلا يقرأ هذه الأوراد ويواظب عليها حتى يحفظها الله ولا يصيبه مكروه ولا في أهله ولا في بدنه ولا في ماله، فيكون هذا أيضا يعني طلبا عاجلا دنيوي، ولكنه يعني مرغوب له وهو يتقرب إلى الله بهذه العبادة ليتحقق له هذا المرغوب أو هذا الحظ الدنيوي. كذلك هو يتعبد بعبادات أخرى ليتحقق له الحظ الأخروي. فأي الأمرين تريدون؟ أما مراعاة الحظ الأخروي من النعيم المقيم في الجنة فهذا حظ أثبته الشرع والقصد إليه مشروع، ولا يشوبه يعني وليس مما يشوب الإخلاص أو يعكر صفوه ولا يقدح فيه، لأن الشارع رتب يعني هذا الحظ على هذه الأعمال، وقال مثلا جزاء بما كانوا يعملون، وقال إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. فهو جل وعلا يتوعد أو يعد عباده المخلصين العاملين بالثواب المقيم، يعني يعدهم على كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني بما كنتم تقدمونه. فهذا كله دليل على أن الله جل وعلا يعني شرع لنا أن نقصد إلى تلك المنافع والملذات الأخروية، ولا يكون هذا من باب الشرك الذي يقدح في العمل العبادي أو يقدح في العبادة، هو الشرك بالله. أن الله لا يقبل معه شريك، لا يقبل معه أن يشاركه غيره، من أشرك معي غيري تركته وشركه. لكن طلب ما وعد الله به عباده الصالحين المتقين وطلب السلامة مما توعد به العصاة من عذاب جهنم هذا مشروع، هذا مشروع لكل عابد. ولهذا يعني لا ينبغي أن نغتر بما يقوله بعض المتصوف من أنه لا يطلب بعبادته نعيم الجنة ولا السلامة من النار، وإنما يطلب لذة القرب من ربه ومناجاته. وهذا من بعض النصوص التي نقلها الغزالي.
أليست هذه يا شيخ أعلى درجة من الدرجات الأخرى في النية؟
هذا متناقض الحقيقة، هذا الكلام يعني قوله أنني لا أريد بهذا، أولا هذا متناقض، لأن حينما يقول أنا أطلب القرب من الله والتلذذ بقربه ومناجاته هذا رأس الملذات ورأس النعيم المقيم في الآخرة، وما يذكر من نعيم بعده فهو له تبع، فكيف يقول إنه ليس له غرض إلا مجرد العبادة؟ إذن هو يعبد الله جل وعلا لينال مناجاته، لينال القرب منه، لينال الحظوة عنده، فهذا في حد ذاته تناقض حينما يقول إن من يعمل لأجل النعيم فإنه يكون قد شاب عمله شيء من عدم الإخلاص، فهذا غير يعني غير صحيح وهو متناقض. الأمر الثاني أن الرجاء والخوف يعني من أنواع العبادة ومن أعظم أنواع العبادة، فكيف يعني يقول أنه لا يخاف الله أو لا يرجوه كما يقول بعضهم؟ صحيح أنه هو يتأول هذا، بعضهم يقول هذا الكلام وهو يتأول، لكن هذا قد لا يفهمه عامة الناس حينما يقول أنا لا أخاف الله. هو قد إذا كان يقصد أنه لا يخاف أن يظلمه الله فالأمر صحيح، لكن كيف يقول إنه يعمل لا بقصد النعيم وأنه لا يخطر على باله النعيم، وإنما مثلا هو يعمل العبادة لأجل العبادة؟ هذا في ظني أنه شيء من التناقض. يعني بعض العباد والزهاد قد يقول إنه وصل إلى هذه المرتبة، وقد يقول الغزالي أو غيره من المتصوفة إن هذه مرتبة عليا لا يصل إليها إلا قلة من الناس، ولكن الحقيقة أن كل عامل لابد أن يكون يعني له غاية، له غاية من هذا العمل، فحين وهذه الغاية حينما تكون مشروعة شرعها الله جل وعلا امتن الله بها علينا، الله جل وعلا يمتن علينا بهذه النعم، فكيف نكون ممنوعين من القصد إليها؟ يعني الإشكال في الإنكار على من يقول إن هذا يعني الإنكار على من يقصد إلى هذه الأمور وزعم أن إخلاصه فيه شائبة. طيب أما الحظ الدنيوي، أما إذا كان المقصود الحظ الدنيوي فالحظوظ الدنيوية على ثلاثة أقسام كما يعني قسمها الشاطبي. الأمر الأول أن يطلب تحسين صورته في أعين الناس ليعتقدوا فضله. يقول العامل بالعبادة قد يكون يعني من غرضه تحسين صورته في أعين الناس ليعتقدوا فضله، وهذا القصد إن كان يعني سابقا لقصد القربة وهو الدافع له والمقدم فهذا لا شك أنه رياء محبط للعمل، رياء محبط للعمل. أما إذا كان خطر على باله بعد الشروع في العمل مثل هذا الخاطر، فهل مثل هذا يعني يمنع الإخلاص أو يشوب الإخلاص أو يعكر على الإخلاص بحيث إنه يعني يضعف الأجر أو يبطله؟ هذا محل نظر كما يقول الشاطبي، نقل فيه خلافا وقال إن ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي كان يكره مثل هذا، وأما الإمام مالك فإنه قال إن مثل هذا وسواس من الشيطان فلا يترك العمل لأجله، ومثلوه بأن الإنسان مثلا يقوم ليصلي ليرضي الله جل وعلا ثم يخطر في باله أو في نفسه أنه ليت فلانا يستمع إلى قراءته، ليت فلانا يقوم فيراه يصلي مثلا. فهذا يعني من هذه الخطرات كما يقول الإمام مالك هي من وساوس الشيطان، فلا ينبغي أن تدفعه إلى ترك العمل. بل قال بعض العلماء إنك إذا تركت العمل لأجل هذه الوساوس وهذه الخطرات التي تخطر في بالك فإنك بذلك تقع في الرياء. يعني أحيانا يريد الإنسان مثلا أن ينصح إنسانا فيما بينه وبينه أو ينصح جماعته أو يعني إمام المسجد يريد أن يذكر جماعته مثلا، ثم يأتيه الشيطان فيقول أنت بهذا تتعالم عليهم وتريد أن يعني تبين لهم علمك وتبين لهم كذا أنك أفضل. فمثل هذا الهاجس لا ينبغي أن يصرف الإنسان عن العمل، لكن إذا تمكن هذا الهاجس من الإنسان وأصبح هو الدافع له، هو الذي دفعه للعمل وهو الذي قاده إليه، حينئذ يكون من باب الرياء المحبط للعمل. أما الذي يأتي يخطر على البال فما على الإنسان إلا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويدافع هذا الوسواس ويستمر في عمله الخير ولا ينظر إلى يعني هذا الوسواس. كذلك يعني في بعض الأحيان يعني يمكن التخلص من مثل هذا بأن يقوم الإنسان ب يعني إضافة عمل صالح أو نية عمل صالح إليه، كأن يتصدق مثلا علانية ويستحضر في نفسه أن يكون ذلك دافعا للناس ليتصدقوا، لأنه إذا تصدق يعني أهل الهيئات والكبار فإن من يحضر سيتصدق ويدفعهم ذلك للصدقة، وكل له نيته، فالصدقة سينتفع بها طالبها، سينتفع بها المشروع الذي تجمع لأجله. فلهذا يعني لا غرابة ولا يعني تكون من باب الرياء إذا تصدق الإنسان علانية ودفع عن نفسه نية المراءة وهذا الوسواس الذي يزج به الشيطان في نفسه، وجعل من ضمن نيته للإعلان عن صدقته أن يقتدي الناس به. أما النوع الثاني فهو طلب نفع يخصه، كذلك الاستراحة من عناء الأولاد والعناء العمل، قد يحج ويقول أريد أن يعني أستريح من هذا العناء، أيضا قد يحج ويستصحب نية التجارة، الاعتكاف في المسجد أيضا قد يصاحبه كما يقول بعضهم أنه يعني يأتيه نية وأن يقول أنت اعتكف في المسجد ولا حاجة إلى أن تستأجر، يعني أنت مقامك ليلة والفنادق غالية مثلا في هذا البلد، فلماذا لا تعتكف في المسجد وتسلم من دفع مبلغ كبير فمثل هذه النيات هذه منافع خاصة هو لم يفعلها مراءة للناس، بل ربما لا يريد أن يطلع الناس عليها، يعني هو ما فعلها مراءة للناس، وإنما يعني هي من المنافع التي قصد إليها في عبادته. هذه أيضا يأتي عليها الحكم السابق، هل هي الدافع الرئيس له إلى العمل أو جاءت تابعة؟ إن كانت هي الدافع الرئيس فهي محبطة للعمل، وأما إن كانت تابعة وليست متبوعة فهذه لا تبطل العمل إن شاء الله تعالى، على قول يعني كثير من أهل العلم. والشاطبي ذكر خلافا فيها وقال إن الغزالي يراها مبطلة للعمل، وابن العربي لا يراها مبطلة للعمل، وابن العربي يحتج على أنها لا تبطل العمل بعدة أدلة، وهي أدلة قوية، ولهذا رجحها الشاطبي. قال من هذه الأدلة قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهذه نزلت في التجارة في الحج، يعني الذي يبتغي فضلا من ربه ويحج، يعني يقرن بين نية الحج ونية التجارة، وهكذا يعني يعمل كثير من الناس.
تأتي هي تابعة يا شيخ طبعا،
يعني فهنا تكون تابعة، ولكن هي أظهر الحقيقة من الأولى، يعني ظهورها أظهر بكثير ويتسامح فيها أكثر، يعني ابن العربي يرى أنه يتسامح فيها أكثر من الحالة الأولى. الحالة الأولى التي هي مجرد مراءة الناس حتى يثنوا عليه أو حتى يمدحوه، هذه خطيرة لأنها قد تصل به إلى النفاق والعياذ بالله، وأما هذه فهي يعني نية طلب العبادة بالإضافة إلى التجارة، فيقول هذه لا عيب فيها، وذلك لأن العمل له جانبان، هذا حج أيضا من الحجج، أن العمل له جانبان، جانب تعبدي وجانب يعني عادي، فجانب العاديات هو يريد أن يتكسب، والحج يعني كان موسما للتكسب وما زال، والتكسب في أصله مشروع، وتكسبه لا يعكر على عبادته ولا يخل بها، ولهذا يعني الميزان السابق نستصحبه إذا كان في عمله وفي تجارته لا يعني يترك أركان حجه وواجبات حجه من أجل تجارته، فمعنى هذا دليل على أن الحج عنده هو الغرض الأصلي الرئيس، وأن التجارة جاءت تبعا. وأما إذا كان العكس فإن هذا دليل على أن هدفه الأصلي هو التجارة، وهكذا فيما عدا ذلك. أيضا من الأدلة التي يستدل بها ابن العربي يقول إن يعني هجرة الأنبياء فيها أكثرها هي فرار بأنفسهم وبدينهم خوفا من أعدائهم، فيعني يحكي مثلا يعني الله جل وعلا عن الخليل قوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين، قول موسى ففررت منكم لما خفتكم، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. أيضا من الأدلة التي يستدل بها قول الرسول عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة، فيقول هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة لماذا يعني تكثر من الصلاة وأنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا، وكان يقول حبب إلي من دنياكم ثلاث، والنساء والطيب، ثم الثالثة وجعلت قرة عيني في الصلاة، فالرسول يجد لذة، فهذه منفعة عاجلة للرسول صلى الله عليه وسلم، منفعة دنيوية عاجلة للرسول في الصلاة ولم تكن مخلة بعبادته. أيضا من أوضح ما يستدل به على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد الشباب الذين ليس لهم قدرة على النكاح مثلا على مؤونة النكاح أن يصوموا لكسر الشهوة، فهذه منفعة عاجلة، منفعة عاجلة. كذلك مما يدل على ذلك ما ورد في الحديث الصحيحة من قصة الصحابة الذين أو الصحابيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف في الحراسة، ويتبادلان فيها، فكان أحدهما ينام والآخر يحرس، فكان الذي يحرس يقول خوفا من النوم يعني حتى لا ينام يشتغل بالصلاة، يشتغل بالصلاة حتى لا ينام. فهذا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم ينكره عليهم، ولم يكن عملهم هذا يعني مما يعد في الرياء. أيضا من الأدلة مراعاة الرسول صلى الله عليه وسلم لأم الطفل إذا سمع بكاءه، فهو يقول عليه الصلاة والسلام إني يعني لأدخل في الصلاة ونيتي الإطالة فيها وأتجوز فيها حينما أسمع بكاء الصبي، لما يعرف أو لما أعرف من يعني حال أمه، لأن أمه من انشغال أمه عليه، فإن أم الصبي إذا سمعته يبكي انشغلت عليه وذهب إخلاصها وذهب خشوعها وأصبحت تفكر في ولدها ولا تفكر في صلاتها، فهو يخفف الصلاة حتى يعني لا تنشغل الأم بطفلها الذي يبكي. هذه يعني أمثلة أو أدلة تدل على ما قاله ابن العربي من أن مثل هذا القصد إذا كان تابعا لا متبوعا فإنه لا يؤثر في العبادة. والقسم الثالث، إذا نحن قلنا أنها ثلاثة أقسام، المقاصد الدنيوية أو الأمور الدنيوية التي يمكن يقصد إليها، أن يقصد مراعاة الناس للحصول على مال أو جاه، وهذه يعني هي الرياء الذي ورد النصوص بذمه، وأعلاه قد يصل إلى النفاق والعياذ بالله، إلى النفاق العقدي المخرج من الملة الذي هو أعظم ذنبا حتى من الكفر الصريح. وما هو وأما إذا نقص عن هذا فإنه يكون قصده حطام الدنيا، وهو حينئذ يكون عمله قد حبط وليس له من عمله شيء، ليس له إلا ما قصد إليه، وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أنهم أول من يسعر بهم النار، وذكر منهم كما ذكرنا في درس قادم ماضي، ذكرنا منهم أنه القارئ الذي يقرأ ليقال قارئ، والشجاع الذي يقاتل ليقال جريء، والكريم الذي يتصدق ليقال جواد. يبقى النوع الثاني من أمور من أنواع يعني العبادات أو الشريعي التشريع، وهي العادات. هذه العادات كما قلنا ضبطها الشارع بأحكام وحدد ما يجوز منها وما لا يجوز، يعني البيوع، الإيجارات، الصرف، القضاء وغيرها من يعني من عادات الناس وتصرفاتهم، هذه ضبطها الشرع وبين ما يجوز منها وما لا يجوز. ولكن يعني أيضا قد يمارسها، هذه هي التي قلنا فيها فيما سبق أن الإنسان إذا راعى فيها المقاصد الأصلية، يعني حسنت نيته فيها وراعى فيها المقصد نفع الناس مثلا، فإنه حينئذ يثاب عليها. وأما إذا عملها بمقتضى طبعه وميله ورغبته وشهوته فلا يؤاخذ عليها، ولكن لا ثواب عليها إلا بنية، وهي التي قلنا فيها في بداية الحلقة أن الإنسان يعني قد يكون قصده إلى المقصد الأصلي موجودا بالقوة، وإن لم يكن موجودا بالفعل، يعني لم يكن ظاهرا لنا لكن هو موجود بالقوة، وبينا الضابط فيه والمحك، وهو أن الإنسان إذا كان يراقب الله في هذه الأعمال، يراقب حدود الله، لا يتعدى هذه الحدود، يتحرى ما أباح الله، فليكن يعني فهو على خير إن شاء الله، وهو مثاب على هذا العمل. وهذه لا يعني غرابة ولا إشكال في أنه يجوز أن يقصدها الإنسان، لأن الله امتن بها علينا وتفضل بها علينا. بقي مقصد من مقاصد الشارع في وضع الشريعة للامتثال، يمكن نأخذه في دقائق، وهو
لو نعرض الأسئلة يا شيخ،
أن من مقاصد الشارع، نشير إلى هذا لأن قد يكون يعني من مقاصد الشارع في الأعمال أن المداومة عليها، هذا مقصد عظيم يدخل تحت مقاصد الشارع من في الشريعة من تحت النوع الرابع وهو مقصد وضع الشريعة للامتثال، المداومة على الطاعات من مقاصد الشارع في الأعمال المداومة عليها، ومما يدل على ذلك قوله تعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وقوله أيضا في الصلاة الذين يقيمون الصلاة، وإقامة الصلاة تعني المداومة عليها وأدائها على الوجه المطلوب. كذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. فالعمل إنما يثقل بالمداومة عليه، وأما إذا كان مرة واحدة فقد يفعله الإنسان ويقصر نفسه عليه، أما إذا كرر هذا العمل وداوم عليه فهذا دليل على حبه لهذا العمل وحبه للطاعة. ولهذا بيّن الله جل وعلا أن الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، فخوفهم ورجاؤهم بالله جل وعلا يخفف عليهم شدتها.
طيب شاء الله يحفظكم.
فهذا يعني آخر ما يمكن أن نقول في هذه المقاصد. وأما عن الأسئلة فالسؤال الأول نقول ما هو أو ما الدليل على أن الأصل في العبادات التعبد، ما الدليل على أن الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد والأصل في العادات التعليل؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني ما الدليل على أن من مقاصد الشارع المداومة على الأعمال، وهو آخر نقطة تكلمنا عنها، ولعلنا إن شاء الله نكون قد يعني فرغنا الآن من المقاصد الأربعة أو الأنواع الأربعة التي ذكرها الشاطبي، ونخصص إن شاء الله حلقة قادمة لبعض المقاصد العامة التي لم تكن ظاهرة في كتاب الشاطبي ولم يعطها اهتماما ولم يبرزها، وقد يكون بعضها اندرج تحت ما قاله ولكنه لم يعتني بها عناية خاصة.
أحسن الله إليكم الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هكذا أيها الأخوة والأخوات انتهينا من هذه الحلقة، نستودعكم الله بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.